إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على باب الوليمة من كتاب العمدة لشيخ الإسلام الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال شيخ الإسلام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب الوليمة.
نعم، قال رحمه الله تعالى: باب الوليمة. ثم قال: وهي دعوة العرس. وهي دعوة العرس، قد يكون المؤلف يريد أن لفظ الوليمة إنما يطلق على دعوة العرس، وهذا قاله بعض أهل اللغة إن الوليمة اسم للطعام في العرس خاصة، بل قال بعضهم لا يقع هذا الاسم على غيره. وذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى ذلك عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام يكون فيه سرور، يعني على طعام السرور، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. ولذا قال المصنف: وهي دعوة العرس، يعني ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين، هذه وليمة العرس. وهناك ولائم يجتمع الناس عليها غير وليمة العرس، منها ما هو مباح، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محرم، ومنها ما هو مستحب أو واجب. فمن الولائم المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء، ويصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين، فهذه محرمة لقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. ومنها الوليمة على العزف والغناء والرقص، فهذه حرام. ومنها الوليمة المكروهة، وهي وليمة العرس للمرة الثانية، يعني هذا فيها إسراف، فتكرار الوليمة للعرس ثانية تدخل في هذا الباب، لأن فيها نوعا من الإسراف. ووليمة مستحبة أو واجبة، وهي وليمة العرس، في أول وليمة تكون للعرس. وسائر الولائم التي تفعل عند حدوث ما يسر فهي من قسم المباح، من قسم المباح، وليس من قسم البدعة كما يظنه بعض الناس، كالوليمة للختان وغيرها من الولائم التي لا يكون فيها اجتماع على بدعة ولا منكر، فإنها تكون من النوع المباح، لأن الأصل في جميع العبادة، الأصل في جميع الأعمال غير العبادة الإباحة، هذا هو الأصل. الأصل في جميع الأعمال غير العبادة هو الإباحة، حتى يرد الدليل الذي يدل على حكم كل نوع. هنا قال المصنف إيش؟
قال رحمه الله: وهي دعوة العرس، وهي مستحبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين أخبره أنه تزوج: بارك الله لك، أولي ولو بشاه.
نعم، المصنف يقول: وهي مستحبة، إقامة الوليمة نفسها، إقامة الوليمة للعرس، قال مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج، دعا له بالبركة وقال: أولم ولو بشاه. وبعض أهل العلم يرى أن وليمة العرس واجبة، اللي الأمر هنا في الحديث أولم ولو بشهر، قالوا أمر والأمر يفيد الوجوب، لكن الجمهور على أن الأمر هنا مصروف للاستحباب، وذلك لأن هذا الأمر المتعلق بوليمة العرس هو بمناسبة سرور حادث، وهذا لا يقتضي الوجوب لأنه ليس لدفع ضرورة كالنفقة فيجب، وليس دفعا لزكاة أو نذر فيقال بالوجوب، وإنما هو سرور فلا يكون واجبا، ويدل على عدم الوجوب أنه أمر بشاه، ولا خلاف بين أهل العلم أن الشاة لا تجب، بل لو أطعم بغير الشاه ولو لم يطعم بذبيحة لجاز وصح. والحكمة من الوليمة في العرس هي إظهار النكاح وتمييزه عن السفاح، وإطعام للفقراء وصلة للأرحام، وما يحدث فيها من سرور يكون جبرا لخاطر الزوجة وأوليائها وغير ذلك، وهي مشروعة في حق الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوج عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، ولم يقل لأصهاره أولموا، وإنما أمر الزوجة، فدل على أن المشروعية هنا هي في حق الزوج، ولأن الزوج يعني النعمة في حقه أكثر من الزوجة، لأن هو الذي يطلب المرأة، ويندر جدا أن المرأة تطلب الرجل. قال المصنف بعد ذلك:
والإجابة إليها واجبة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله.
نعم، يقول الإجابة إليها إلى وليمة العرس واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. والوصف بأنه عصى الله ورسوله لا يكون إلا لترك واجب أو ارتكاب محرم، فمن هنا رأى المصنف رحمه الله تعالى أن إجابة دعوة العرس، دعوة الوليمة للعرس واجبة. ومن أهل العلم من يرى أن إجابة دعوة العرس وغيرها مستحبة وليست واجبة، قالوا لأن إجابة دعوة المسلم من حقوقها المندوب إليها وليس من الواجبات، لحديث مسلم حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. كذلك في حديث ابن عمر مرفوعا: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب، عرسا كان أو غيره، عرسا كان أو غيره. من هنا ذهب البعض إلى الاستحباب لا إلى الوجوب، لكن الذي يظهر أن إجابة دعوة العرس واجبة إذا تحققت فيها الشروط التي ذكرها العلماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فالمصنف ذكر حكم الوليمة، إقامة الوليمة، وذكر أنها سنة مستحبة، وأما إجابة الدعوة فذكر أنها واجبة، لكن لا تجب هذه الدعوة إلا إذا توفرت الشروط التي ذكرها العلماء، وبعضهم يوصلها إلى سبعة شروط. من هذه الشروط أن تكون الدعوة من مسلم، يعني أن يكون الداعي مسلما، فالكافر لا يجب إجابة دعوته، وإنما يجوز بالنسبة إجابة دعوة الكافر إذا دعا مسلما يجوز، لا يجب، وإنما يجوز أن يجيب دعوته إذا كانت لا تتعلق بشعائر دينه، أما إذا كانت تتعلق بشعائر دين الكافر فلا يجوز إجابة دعوة الكافر. أن تكون الدعوة أول مرة، الدعوة أول مرة، لأن بعض الناس قد يقيم أكثر من وليمة للعرس الواحد، فالذي تجب إجابته هو المرة الأولى وليست ما كان بعد ذلك من ثانية أو ثالثة. الشرط الثالث أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، أي لا يكون ممن يجب هجره كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، فإن هذا يهجر ولا تجب دعوته. وهناك من هجره سنة وهو فعل المعصية دون البدعة إذا كان هجره فيه مصلحة، وهناك من يكون هجره مباح وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه من سوء تفاهم ونحو ذلك في أمور الدنيا، فإنه لا يجوز أن يهجره فوق ثلاث. ومن أهل العلم من يرجح أن الهجر لا يجب ولا يسن ولا يباح إلا حيث يكون في الهجر مصلحة، إذا كان تتحقق مصلحة من الهجر فهنا يقال به، أما إذا كان لا تتحقق منه مصلحة فلا يقال بأن الهجر واجب أو مستحب أو جائز. إذن أن يكون الداعي مسلما، وأن تكون الدعوة أول مرة، وأن يكون الداعي ليس ممن أن يكون الداعي ممن يحرم هجره، وأن يعين المدعو، يعني ينص على المدعو ويعينه بأن يقول يا فلان احضر، وليس الدعوة جفلة أيها الناس احضروا بدون أن يعين الشخص. فالذي تجب إجابة دعوته هو الذي يعين الشخص المدعو على وجه الخصوص. أيضا أن لا يكون ثمة منكر في هذه الوليمة، إذا كان فيها منكر فإنه لا يحضر إلا إذا كان ممن يستطيع إنكار المنكر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا كان يغلب على ظنه أنه إذا حضر استطاع أن ينكر المنكر فليحضر وليجب الدعوة، فإذا أنكر وامتنع الناس عن المنكر يبقى معهم، وإذا لم يمتنع الناس عن المنكر فينصرف ويتركهم. أيضا من الشروط أن لا يكون عليه ضرر، لا يكون على المدعو ضرر سواء يتعلق بماله أو ببدنه أو بعرضه، لأن جميع الواجبات من شرطها وجوب انتفاء الضرر، وجوب انتفاء الضرر. وأيضا مما يضيف بعض العلماء أن يعلم أن دعوته عن صدق، أنه صادق في الدعوة ليس من باب المجاملة أو الحياء أو نحو ذلك أو خجلا أو مجرد إعلام، فلا يجب. فإذا تمت هذه الشروط تكون إجابة الدعوة واجبة، تكون إجابة الدعوة واجبة. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف.
أي نعم، قال ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف، لأنه ليس الواجب هو الأكل وإنما الواجب هو الحضور، الواجب هو الإجابة إلى الدعوة لأنه الذي أمر به وتوعد على تركه، أما الأكل فغير واجب سواء كان الشخص المدعو صائما أو كان مفطرا، إلا أن الأفضل يعني أن يأكل تطيبا لخاطر الداعي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. لكن بعض أهل العلم يرون أنه إذا حضر ولم يكن له عذر في ترك الأكل، كأن يكون صيام فرض أو نفل أو كونه لا يستطيع الأكل أو نحو ذلك، فإن الأفضل أن يأكل تطيبا لخاطر الداعي، لأنه قد يتأذى بكون هذا يحضر ولا يأكل من الطعام، وقد يظن أن في طعامه ضرر، أو يظن أنه متهم بأن كسبه محرم أو خلطه الحرام، فخصوصا إذا كان الممتنع ممن يعرف بالورع ونحو ذلك، في هذه الحال يعني يأكل ولو تطيب لخاطر من دعاه. والوليمة الأفضل أن تكون بعد الدخول بالزوجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها، وإن جعلت قبل الدخول بزمن يسير كيوم أو ليلة أو نحو ذلك فلا بأس، لأن الأمر في ذلك واسع، ولم يحد العلماء حد لأقل وليمة العرس، كما أنهم لم يضعوا حدا لأكثرها، لأنه لم يرد في الشرع تحديد ذلك، ولا حد أيضا لأيام الوليمة، فلو كرر الوليمة ليلتين أو أكثر، لا سيما إذا كان الناس بحاجة إلى الطعام ولم يكن في ذلك إسراف ولا فخر ولا خيلاء، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، إنما الذي يحرم الإسراف في تكاليف الزواج وفيما يتعلق بتبذير في الطعام ونحوه. نعم.
قال مصنف رحمه الله: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة.
نعم، قال والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. النثار هو أن ينثر في الوليمة، أو ينثر في الوليمة طعام أو فلوس دراهم أو ثياب أو نحو ذلك، تنثر نثرا ليلتقطها الناس، فهذا الفعل مكروه. إن كان المنثور طعاما فمكروه لسببين: لأن فيه امتهانا للنعمة عندما تنثر هكذا، وأن فيه دناءة أيضا وخلافا للمروءة، لا سيما إذا كان الشخص الذي يلتقط مع هؤلاء من الشرفاء والوجهاء، فيكون هذا ينافي المروءة. وإذا كان هذا الشيء الذي ينثر مالا، هذا يدخل في باب إفساد المال وإضاعته، بل إن بعض أهل العلم يوصله إلى درجة المحرم، النقود عندما تنثر هكذا ليلتقطها الناس، لأنه عرض المال للإتلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. المصنف هنا يقول: والنثار والتقاطه مباح مع الكراهة. التقاطه أن يكره أخذ المنثور كما ذكرنا لما فيه من الدناءة، بل عند الفقهاء أن الشهادة تعتبر أو يعتبر لها سببان: الصلاح في الدين واستعمال المروءة، استعمال المروءة. وعلى هذا فمن ذهب إلى النثرات ليلتقط منها يعده الفقهاء ساقط المروءة، فيردون شهادته، يردون شهادته. هناك من أهل العلم من يقول: لا يكره النثار، النثار يقول غير مكروه، ويحتجون بالرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيته فذبحها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يقتطع فليقتطع. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم في الاقتطاع، فدل على أن النثار غير مكروه، لكن هذا فيه نظر، لأن هذا يختلف عن النثار. هذا أتى بالأضحية وذبح الأضحية وأذن للناس في الأكل منها، مثل الذي يأتي بالطعام ويقدمه للناس. فالحال هذه تختلف عن حال النثار، لأنه أشبه بمن قدم الطعام للناس ورخص لهم من الأكل فيه، فيختلف عن حال النثار التي ذكر أهل العلم كراهتها. نعم.
قال رحمه الله: والتقاطه مباح مع الكراهة. قال مصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة.
لا، قبله في جملة: وإن قسم.
وإن قسم على الحاضرين كان أولى.
نعم، وإن قسم أو قسم يعني الناثر ما يريد نثره على الحاضرين، أو قسم هذا المنثور على الحاضرين، يقول كان أولى، يعني أولى من نثره، يعني إن كانت دراهم يعطيها الناس هكذا مناولة، يعطي شخص شخص، كانت ثيابا، كانت طعاما، فهذا هو الأولى يقول، بدل من نثرها ورميها ثم الناس يذهبون ليلتقطونها. أي لأنه جاء في الحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل واحد 7 تمرات، فإذا أراد الشخص أن يقسم بين الناس الحاضرين فيدخل في هذا الباب، لكن أن ينثره أن يرميه ويترك الناس يعني يلتقطونه ويتزاحمون عليه، فهذا فيه دناءة وفيه عدم مروءة ولا يليق ولا يناسب. فلذلك من جوزه من الفقهاء قيده بالكراهة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونترك الدرس بكتاب الأطعمة إن شاء الله في الدرس القادم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه أجمعين.